بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها. فهرقتها. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: أكفئها. قلت لأنس: ما أشرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم تلخيص هذه المسألة، وهي أن الخمر ليس محصورا من العنب أو من نوع واحد، أنهما خمر العقل. وجعل الإمام البخاري يأتي بالباب ويذكر ما تحته من حيث أن الخمر ليس محصورا بشيء واحد، بل كل ما خمر العقل من بصر أو تمر ليس محصورا في العنب. منها هذا الباب: نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. وهكذا أيضا مما كان على شرطه في المسكرات الأخرى مثل الشعير، وإن لم يكن على شرطه لكنه كذلك، والعسل وكل ما كان مسكرا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب نزل الخمر وهي من البصر والتمر، أي تصنع وتتخذ أو تتخذ. وذكر في حديث أنس من رواية إسحاق من أبي طلحة عنهم. وقوله عمومتي في موضع خف، قالوا من المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم، وهو منكر أن أناسا كانوا في شرب لهم أسقي قوما، كنت أسقي، يعني أنهم الذين كانوا يسقيهم أبو بكر وعمر، كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب. لم يذكر أبا بكر ولا عمر، لفظ أبي بكر وعمر في هذه الرواية منكر. قال الحافظ: معنى ضافة سنده وما أظنه إلا غلطا. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة حيث عائشة قالت: حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. ويحتمل أن يكون محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم لم يشربها معهم. ثم وجدت عند البزار من وجه آخر أن عن أنس قال: كنت ساقي القوم وكان في القوم رجل يقال له أبو بكر، فلما شرب قال: تحيي بالسلامة أم بكر، السلامة أم بكر، يعني غير أبي بكر الصديق، لأنه قال في القوم، ما أبو بكر ذلك مشهور عند الناس. فأتاهم آت لم أقف على اسمه، وذكر بعض ما إذا مناد ينادي أن الخمر حرمت، والمقصود هو بيان أن هذا المبلغ ما عرف اسمه. قوله قام أبو طلحة قم يا، قال أبو طلحة قم يا أنس فهرقها. ذكر ابن عبد البر أن إسحاق بن أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر، أنه قال قم فهرقها، وفي لفظ فاكسرها، أخذ المهراس فكسرها. الظاهر أنه هرق أو كسرها، الآن هي لم تبقى، وتحمل على الروايتين أنه كفأ الخمر فسال، ثم لم تبقى الآنية للانتفاع، أمر بكسرها، والمهراس قال أخذ المهراس فكسرها. وضربتها بأسفل حتى انكسرت، قال وهذا لا ينافي الروايات الأخرى، بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيها، أو أرق بعضا وكسر بعضا، جمع طيب، جمع بين الرواية التي فيها أراقها والتي فيها كسرها، أنهما يتنافيان، وهو مزيد من الإنكار حتى لا يبقى فيه أثر في تلك الآنية، فيصب عليه بعض المياه أو بعض ما يستعمل، فإذا به قد اختلط بالخمر. وقد يقال لماذا ما استفيدت تلك الآنية بحيث أنها تغسل، مزيد من الإنكار. واستدل بهذا الحديث لأن شرب الخمر كان مباحاً لا إلى نهاية ثم حرمت، وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل العقل، حكاه أبو نصر القشيري في تفسيره عن القفال ونازعه فيه، وبالغ النووي شرح مسلم، فقال ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل محرماً باطل لا أصل له. وقد قال تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فإن مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد المذكور، ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرها، فدل على أن ذلك كان واقعاً، ويؤيده قصة حمزة والشارفين. وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو بالشرع؟ على الأصل، نسخت ثم نسخت ثم نسخت، يعني نسخت تدريجياً حتى صار نسخها إلى آخر مرحلة، ومن استحلها بعد ذلك كفر. وقبل ذلك امتنان الله عز وجل عليهم أنه جعل لهم سكراً، ومن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون سكراً ورزقاً حسناً، وهذه كان زمن الإباحة، امتن الله عليهم بذلك. ثم بداية التحريم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما، خمر ميسر، وهذا تعريض بتحريمه، إذا كان الإثم أشد فإذا العاقل يترك، يقدم أعلى المصلحتين. ثم بعد ذلك النهي عن الصلاة وهم سكارى، يجوز أن يشربها في غير السكر غير الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان أحدهم إذا أراد أن يشربها يشربها مثلا بين بعد صلاة العشاء، مثل أكل الثوم مثلا في يصبح قد زال إذا استعمل منظفات، يا في أوقات لا تقرب منها صلاة. وفي هذا المراحل وعمر يقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم المرحلة الرابعة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فصارت هذه آخر المراحل، مرحلة تحريم الخمر بتاتا بإجماع المسلمين، ومن استحلها بعد ذلك كفر. هذا الذي يقول يعني إنما بالشرع أم بالأصل، نعم بالشرع، كانت مباحة أصلا، وتدرج الشرع في تحريمها لشدة ولوعهم بها، قد كانت عندهم من سائر أشربتهم في ضيافاتهم ومناسباتهم وراحتهم، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إباحتها شربها في جاهلية ولا إسلام، ولهذا كرهها ليلة عرج به وأخذ الفطرة، أي قبل البعثة ولا بعد، لا في قبل البعثة ولا بعد البعثة. ثم ما زال الحافظ يعرج على قول الحنفية، قال: واستدل به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خمرا، الخمر ما خامر العقل، وخالف ذا في ذلك الحنفية ومن قال بقولهم الكوفيين، قال يحرم المتخذ من العنب قليلا كان أو كثيرا. هذه المسألة أتعبت أهل العلم في بيانها، فإن الزلة من العالم تتعب الناس، أو ممن يأتي بشبهة مثلا يضطر أهل العلم بيانا لها، فيأخذ ذلك عليهم أوقاتا، ويعني يكون شغلة، يكون ذلك مشغلة. أذكر كلمة للشيخ الألباني أن بعض طلبة أهل العلم أهل السنة رد عليه في مسألة صيام السبت إلا فيما افترض عليكم، وكان يرى الشيخ الألباني صيامه، لا يرى صيامه إلا فيما افترض، وذلك الطالب رد عليه، كان من ضمن ما رد عليه قال: يا أخواننا لا تشغلونا، يعني أهل السنة جعلونا نتفرغ، قالوا للباطل، تفرغ لنفع المسلمين، قال بإخراج العلم، بإخراج العلم للناس. فراجع عند هذه في رده على هذا الشاب أو هذا الطالب، وهو يحترمه ذاك، يعني يرد برد، لا إنما رأيه أنه هو الصواب، ترى أنه يجوز صيام يوم السبت يعني حتى تطوعا، لكن هذا قول البخاري، وأعجبني من البخاري أنه ينصح طلابه وأهل السنة، يقول لهم تفقهوا وتأنوا، يعني ينصحهم بالتعادى وكذلك بالأدب، ومع ذلك يقول لا تشغلونا عن نفع المسلمين، يعني نبقى نرد عليكم، يعني السنة إذا زل يحتاج ترد عليه، تبين خطأ في هذا حتى لا يسبب خطأ. قبل أيام رددنا على واحد سني في مسألة، رددنا على واحد سني في مسألة خطبة العيد، شغلنا أخذ علينا وقتا، وهو يكر على أن ذلك، ذاك السني يكر على أن العيد له خطبتان، إما أن تحسن المسألة وتتقنها حتى لا تشغل غيرك، وإلا فلا تشغل أهل السنة وتشغل يعني حتى يضطروا إلى الرد عليك ويوقف بحثه. والله بعض البحث توقف وأنت يعني تجد القلق من أجل ترد على هذه المسألة، يعني الناس تضر وتسبب قلقلة بين الطلاب، تسبب تشويشا في المجتمع وهكذا. فأعني بذلك أن الخطأ يشغل الناس، هذه المسألة خطأ شغلت العلماء، فسأل جعل أهل العلم يبوب يرد، يبوب يدخل الأحاديث، يبوب يذكر الآثار على هذه المسألة، فالرد على أبي حنيفة رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.